دعاء كان.
الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل مجازره في غزة، واليونسيف تصف القطاع بأنه أخطر مكان في العالم للأطفال. كتائب القسام توقع 40 جنديا إسرائيليا قتلى وجرحى، وتدمر 10 آليات عسكرية في عمليات نوعية. القوات اليمنية تستهدف سفينة أمريكية بخليج عدن، وتظاهرات حاشدة في صعدة ومحافظات أخرى. أسعدتم مساء أعزائي الكرام، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث استشهد 15 فلسطينيا جراء قصف استهدف شقة سكنية قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وفي وقت سابق قالت الصحة في غزة أن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 24,620 شهيدا ونحو 62,000 إصابة، معلنة تسجيلها حالات الإجهاض والولادة المبكرة نتيجة الذعر والهروب تحت القصف الوحشي. كما أكدت الوزارة أن البنية التحتية الصحية والبيئية في رفح هشة للغاية وعاجزة عن الاستجابة لحاجة أكثر من 1,300,000 نازح. قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس أن استمرار الحرب في غزة سيؤثر على أجيال من الفلسطينيين ويلغي إمكانية التوصل لحل سلمي للصراع. بدورها وصفت منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة قطاع غزة بأنه أخطر مكان في العالم للأطفال، وقالت أن وضعه تحول من كارثي إلى شبه الانهيار. نائب المدير التنفيذي للمنظمة أكد عقب إنهاء زيارته لغزة أن 70% من قتلى الحرب في غزة هم نساء وأطفال، مشيرا إلى أن استمرار الوضع قد يؤدي لارتفاع عدد الضحايا بسبب الوفيات الناجمة عن المرض أو الجوع. أعلنت كتائب القسام أنها قتلت وجرحت 40 جنديا إسرائيليا ودمرت 10 آليات بينها ناقلات جند ودبابات في عمليات نوعية، في وقت يشهد فيه القطاع معارك من جنوبه إلى شماله. وقالت القسام إن مقاتليها فجروا منزلا تم تفخيخه مسبقا بقوة إسرائيلية راجلة من 30 جنديا، وقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة بن سهيلة شرق مدينة خان يونس. كما استهدفوا قوة إسرائيلية متمركزة بأحد المنازل شرق خان يونس وأوقعوا 5 من أفرادها قتلى. وبالتوازي أعلنت القسام أنها قصفت موقع كيسوفيم العسكري بدفعة من الصواريخ، كما أطلقت المقاومة دفعة صاروخية من شمال قطاع غزة. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يهتم بكيان الاحتلال بل بمصالحه السياسية، مؤكدا وجوب استبداله بسرعة. بدوره صرح رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود باراك بأن حماس لم تهزم وأن فرص استعادة الرهائن تتراجع، كما دعا إلى ضرورة تنظيم انتخابات مبكرة قبل فوات الأوان، مشددا على ضرورة وجود قيادة إسرائيلية جديدة. وفي السياق نفسه نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر بالطاقم الوزاري الأمني المصغر قوله إنه لا مستقبل للحرب، ونتنياهو يماطل لكسب الوقت والهروب من المسؤولية. استهدفت القوات المسلحة اليمنية السفينة الأمريكية كيم رينجر بعدد من الصواريخ البحرية بخليج عدن، حسب ما أعلن المتحدث باسم هذه القوات العميد يحيى سريع، الذي أكد أن هذه العملية تأتي إسنادا للشعب الفلسطيني في غزة. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
اليمن يواصل التأكيد على موقفه الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي واستمرار التصدي للاعتداءات الأمريكية، وهذا ما تعكسه مواقف القوات المسلحة والقادة في صنعاء. وفي رد على الاعتداءات الأمريكية البريطانية، أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية استهداف للسفينة الأمريكية كيم رينجر في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، مؤكدة أنها حققت إصابات مباشرة ودقيقة فيها.
نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة كيم رينجر الأمريكية في خليج عدن، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة.
القوات اليمنية شددت على أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب، وشددت على حرية الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى جميع الوجهات حول العالم سوى موانئ فلسطين المحتلة، ومنع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. موقف صنعاء دعمته تصريحات قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، الذي أكد الاستمرار بالتصدي لأي عدوان على اليمن ومنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة للكيان الإسرائيلي من العبور من البحر الأحمر، كاشفا عن أن السلاح الذي تم به استهداف السفينة الأمريكية قبل يومين كان سلاحا متطورا لم يستخدم من قبل.
ولذلك نحن نؤكد للعالم أجمع أن العدوان الأمريكي البريطاني سيسهم أكثر وأكثر كلما استمر في تطوير قدراتنا العسكرية بشكل أفضل. بل الأمريكي يعرف اختلاف نوعية السلاح الذي استهدفت به سفينة الأمس.
وفي السياق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن، موقف يعكس زيف ادعاء واشنطن حرصها على منع امتداد الحرب في غزة إلى مناطق أخرى، ويؤكد أنها تعمل على منع تنامي أي جبهة مساندة للمقاومة في غزة كونها منخرطة في حرب الإبادة التي تشنها حليفتها في تل أبيب على الفلسطينيين.
انطلقت مسيرة جماهيرية كبرى بمدينة الصعدة شمال اليمن بعنوان ثابتون مع فلسطين وأمريكا أم الإرهاب، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني ورفضا لتصنيف أمريكا أنصار الله على لائحة ما تسميها بالإرهاب. وحمل المشاركون في المسيرة الإعلام اليمنية والفلسطينية وصورا للشهداء ولافتات منددة بالعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، كما مزقوا العلمين الأمريكي والصهيوني. هذا وقد توالى انطلاق المسيرات بعد انتهاء صلاة الجمعة، حيث خرجت مسيرات مليونية حاشدة في العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بطائرة مسيرة في أحدث هجوم تقوم بها، حيث تم تفعيل صفارات الإنذار في القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل. كما أعلنت المقاومة العراقية قبل ذلك استهداف قاعدة هيوم الأمريكية في سوريا. وذكرت المقاومة العراقية أن مجاهديها هاجموا بواسطة الطيران المسير قاعدة هيوم محتلة التي تقع غرب مطار القامشلي شمال شرق سوريا، مؤكدة مواصلة نهجها في مقاومة الاحتلال الأمريكي نصرة لأهالي غزة. قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز أن واشنطن متواطئة في الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وأنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناتهم والتعامل مع الكارثة الإنسانية. بدورها وصفت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب بالخطير، وقالت إن هذا الرفض يتناقض مع السياسة الأمريكية، معتبرة أن واشنطن تدعم حل الدولتين لأنه الطريق الوحيد لضمان السلام وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد قولها. كان هذا النبو الأخير في النشرة. أعزائي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم نقي مساءنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم الفائزون. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليه عند 5:21، أما عند 5:37 يرفع أذان المغرب على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. معارج نور تستمعون إليه عند 5:45، أما عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تاريخ العلم في إيران تستمعون إليها عند 6:15، وبعد ذلك نقدم إليكم آفاق التقريب. كلام الأمير، أمير الكلام، تستمعون إليه عند 6:49، أما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق. إلى اللقاء.
الرحيم، أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الأصدقاء. نلتقيكم في أجمل برنامج للأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير، نتمنى أن تعجبكم. نقدمه لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا الحلوين سوف نتحدث عن موضوع لا تشتري طعاما مكشوفا. هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. ربما رأيتم بعض الأطفال عندما يخرجون من المدارس يهرعون إلى المحلات القريبة من المدرسة ليشتروا الأطعمة منها، ولا شك أنكم رأيتم أن بعض المحلات يبيعون أطعمة مكشوفة. أنتم يا أصدقائي هل تشترون منهم؟ ها؟ سوف أحدثكم اليوم عن صديقتي التي اشترت طعاما مكشوفا وماذا كانت النتيجة. حسنا يا أصدقاء، الآن سوف أقول لكم الحزورة وبعدها سوف نستمع إلى تمثيلية البرنامج. حزورتنا تقول: أي حيوان يذهب إلى كل مكان وهو في بيته؟ أي حيوان يذهب إلى كل مكان وهو في بيته؟ صدقوني يا أصدقائي الحلوين، الجواب سهل جدا جدا جدا، وأعرف أنكم كلكم عرفتم الإجابة الصحيحة، لكن أرجوكم أن لا تقولوا الإجابة حتى نهاية البرنامج. حسناً؟ أصدقائنا الحلوين، إلى أصدقائنا في قسم التمثيليات مع تمثيلية حلقة هذا اليوم حديقة الأطفال. عنوان تمثيليتنا: أش الحمامة.
أحبتي الحلوين، كان يا ما كان في قديم الزمان كانت هناك حمامة تريد أن تبني عشا لها.
بغبغبغو بغبغبغو، نعم إن هذه الشجرة الكبيرة أفضل مكان لأن أبني عليها عشي، حسنا لأجمع الأعواد الصغيرة.
لقد تعبت، كم أبحث عن بيت جاهز أسكن فيه.
فار فار، ما بك أيها الفار؟
مرحبا أيها الغراب.
أما زلت تبحث عن بيت لك؟
أجل، هل وجدت لي بيتا أيها الغراب؟
كلا كلا، كم مرة أنصحك أيها الفار، يجب أن تبني لنفسك بيتا، فلكل بيت صاحبه.
لا لا، أنا أبحث عن بيت ليس لأحد.
غار كم أنت كسول يا فار، إذا أردت شيئا ما عليك أن تبذل جهدا للحصول عليه.
ما تراني كم بذلت جهدا ومشيت في الغابة هنا وهناك حتى أجد بيتا أو عشا فارغا، ولكن لم أجد.
كلا، بل أنت عليك أن تبذل جهدا في بناء بيتك، لا أن تبحث عن بيت جاهز أيها الفار.
أحبتي، وبينما كانت الفأرة تنظر إلى الغراب الذي كان جالسا على الشجرة، وقع نظرها على عش الحمام.
ماذا؟ لقد وجدته.
الغار، ماذا وجدت؟ أيها الفار، ماذا وجدت؟
البيت، إنه بيت ممتاز.
أتقصد هذا البيت الموجود على الشجرة؟
أجل، انظر، إنه بيت فارغ وليس لأحد.
لا أعتقد إنه بيت فارغ، بل إنه للحمامة.
على كل حال فهو فارغ. بعد جهد جهيد وجدت بيتا.
لا يفيد الكلام معك، وداعا أيها الفار، وداعا.
أجل أحبتي الحلوين، دخلت الفأرة إلى العش ونامت فيه، وبعد ساعات جاءت الحمامة إلى عشها، وإذا بها ترى الفأرة نائمة فيه.
بغبغبغو بغبغبغو، أيها الفأر، ماذا تفعل في عشي؟
إنه لي يا حمامة، أنا وجدته.
ماذا تقول؟ أنا قمت ببناء هذا العش.
إذن لماذا تركت عشك إن كنت صادقة؟
ماذا تقول؟ ذهبت لآتي بالطعام.
اتركيني أيتها الحمامة، إن هذا العش لي وأنا وجدته فارغا.
بغبغبغو بغبغبغو، أخرج من عشي، هيا بسرعة.
بك أيتها الحمامة بهذا الصراخ.
بغبغبغو بغبغبغو، إن الفأر لا يخرج من عشي، إن هذا العش لي، أنا بنيته بنفسي، تعال واحكم بيننا.
مياو مياو، نعم إنها فرصة ثمينة لأصطاد هذا الفأر السمين وأسد به جوعي. مياو مياو، ها الفأر، أين هو الفأر؟ أنا لا أستطيع أن أراه.
أنا هنا، أما تراني؟
مياو مياو، أيتها الحمامة، لقد أصبحت عيناي ضعيفتين جدا ولا أقوى على رؤية الأشياء بوضوح. مياو مياو، أين أنت أيها الفأر؟
هنا فوق الشجرة، أنا في بيتي، وهذه الحمامة لا تدعني أن أرتاح في بيتي.
بغبغبغو بغبغبغو، كلا إنه يكذب، هذا البيت لي أنا.
مياو مياو، حسنا أيها الفار، اقترب مني حتى أراك بوضوح وأسمع ما تقول، فقد أصبح سمعي ثقيلا ونظري ضعيفا.
أجل أحبتي الحلوين، اقتربت الفأرة من القط، وعندما أرادت أن تبدأ بالحديث فإذا بالقط يهجم عليها ويفترسها، نعم أحبتي، وهذه هي عاقبة من يغصب أموال الآخرين.
يعرف حان موعد بثي. ماذا الآن؟ ها؟ ماذا قلتم؟ الأنشودة؟ أحسنتم أحسنتم يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة لحلقتنا لهذا اليوم من حديقة الأطفال.
خفقت بجناحيها وصارت تسبح في البركة معتزة.
قرب البطة يوما كانت تتباهى بالنفس إوزة. خفقت بجناحيها وصارت تسبح في البركة معتزة.
قالت نحن الأفضل حالا، نحن الأكبر بالأحجام. بين طيور الماء جمالا، مثلنا لن تجد الأيام.
فأجابتها البطة مهلا، هذا ليس من الإنصاف، فلنتفاضل أينا أحسن أينا أجمل بالأوصاف.
فأنا البطة محض جمال وأنا المدرب للأمثال، يكفي مثلا فينا يقال في فرخ البط العوام، في فرخ البط العوام.
لكن إوزتنا عادت تتفاخر بالنفس وقالت فأنا الأشمخ منك، وراحت تتباهى بطول الأقدام.
وأنا البطة لوني أروع وأنا الأجرأ في الأقدام. نحن إوز أين أقمنا، أنظم إن سرنا أو عمنا. انترنا في الجو رسمنا صورا يخبطها الرسام.
وزتنا ماذا؟ لا قدر في هذا معاذا، أن تبقوا أكثرنا نظام،
أن تبقوا أكثرنا نظام.
فهنا انتفضت وسط البركة وانزعجت منهم السمكة. قالت يكفيكن لبكا، أنتن فيكن البركة.
ودعونا نحيا بسلام،
ودعونا نحيا بسلام.
أصدقائنا الحلوين، في يوم ما عندما خرجنا من المدرسة ذهبنا إلى محل قريب من المدرسة، ووجدناه قد وضع في المحل طبقا كبيرا فيه معجنات مكشوفة. فرحت صديقتي هنا عندما رأت وقالت لنا هذه المعجنات لذيذة وأنا أحبها وسوف أشتري منها. قلت لها يا سناء يا عزيزتي، لكننا عندما نخرج مع أمي ونرى أطعمة مكشوفة لا تشتري لنا منها، وتقول لنا أنتم لا تعلمون، ربما كانت قد وقفت عليها قبل قليل ذبابة. وأنت تعلمين يا هناء أن الذباب يقف دائما على القاذورات والأوساخ، فلا تشتري اليوم واذهبي إلى البيت واسألي أمك وأباك هل يوافقان، إذا وافقا اشتري منها غدا. فلم تسمع كلامي وذهبت واشترت وأكلت منها. أخ 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 وسوف أخبركم بعد فقرة اسأل وتعلم عن ماذا جرى لصديقتنا هناء التي أكلت أكلة مكشوفة. أخ 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 أخ.
تعالوا لنستمع إلى صديقنا أحمد إلى الحوار الذي دار بينه وبين أبيه وكيف يحاول أبوه أن يجيب عن أسئلة أحمد بدقة عالية. تعالوا لنستمع إلى فقرة اسأل وتعلم. أبي.
نعم يا ولدي.
عندما ينزل المطر من السماء أفكر في نفسي أين تذهب مياه الأمطار؟
يا ولدي أحمد، عندما تنزل مياه الأمطار من السماء تسقط أغلبها داخل المحيطات أو تسيل على سطح الأرض كمياه أمطار جارية تنحدر من الأراضي المرتفعة إلى الأراضي المنخفضة لتكون الجداول وروافد الأنهار.
تعني أنها تصب في الأنهار يا أبي؟
بالضبط يا ولدي أحمد، بالضبط. الجداول والروافد تصب في الأنهار والأنهار بدورها تصب في المحيطات.
إذن فإن مياه الأمطار تذهب في النهاية إلى المحيطات.
لا يا بني، إن مياه الأمطار لا تذهب كلها إلى المحيطات، بل إن الكثير منها يتسرب إلى داخل الأرض، فالماء الذي قرب سطح الأرض قد يجد له فتحات على سطح الأرض ويخرج منها كينابيع من المياه العذبة، وتتسرب بعض من هذه المياه إلى داخل الأرض وتتعمق داخلها حتى تصل إلى الطبقات الصخرية المائية.
ولكني أعلم أن النفط يتجمع في أعماق الأرض، والآن تقول لي الماء يتجمع في أعماق الأرض، فهل تعني أن النفط والماء يختلطان في أعماق الأرض يا أبي؟
في بعض آبار النفط يكون النفط يا ولدي عائما فوق طبقة مائية، ولكنهما لا يختلطان معا.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
حياكم الله يا أصدقائي الحلوين، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ شكرا لله، الحمد لله. أخبرتكم يا عزائي أننا عندما خرجنا من المدرسة ذهبنا إلى محل قريب من المدرسة ووجدناه قد وضع في المحل طبقا كبيرا فيه معجنات مكشوفة. فرحت صديقتي هنا عندما رأت وقالت لنا: هذه المعجنات لذيذة وأنا أحبها وسوف أشتري منها. وكلما حاولت إقناعها بعدم الشراء منها وأن تأخذ موافقة أمها وأبيها لم تقتنع هنا واشترت وأكلت منها. بعد عدة ساعات اتصلت أم هناء بأمي، فنادتنا أمي وسألتنا ماذا أكلت هناء، فأمها تقول إنها أصابها مغص شديد. قلنا لها أكلت معجنات مكشوفة اشترتها من المحل القريب من المدرسة، فأخبرت أمي أم هناء فأخذتها إلى المستشفى، ولم تأتي هناء إلى المدرسة في اليوم التالي. هل تريدون أن أكرر عليكم حزورة اليوم؟ هناك البعض يقولون لا تكرري لأنها سهلة جدا، ولكن هناك من انضم إلينا التوان يريد أن أكرر الحزورة حتى يفكر بالإجابة حتى نهاية البرنامج. حسنا يا أصدقاء، أي حيوان يذهب إلى كل مكان وهو في بيته؟ فكروا جيدا. كما أخبرتكم يا أصدقائي الحلوين، فقد اشترت صديقتي هناء طعاما مكشوفا وأكلته وأصابها مغص شديد، فأخذتها أمها إلى المستشفى. ولهذا أحذركم يا أصدقائي ألا تأكلوا من الأطعمة المكشوفة أنتم أيضا، فيصيبكم المغص يا أصدقاء، وأنتم تعلمون كم المغص مؤلم يا أصدقاء. أرجو أن لا يصيبكم أبدا المغص يا أصدقاء. الآن إلى صديقتنا العزيزة ياسمين أخت نرمين، وإلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
كيف حال جدتي اليوم؟
الحمد لله، شكرا يا عزيزتي، أهلا بك وبالأحباء في هذه المحطة.
شكرا جدتي، محطتك أصبحت مشهورة جدا لأن فيها الكثير من المعلومات.
هذا بفضل الله، تهيئي لمعلومة اليوم. هيا
إذن سأحرك الدولابة.
وأي كرة سقطت من الدولاب؟
إنها كرة حرف الدال يا جدتي الحنونة.
أهلا بحرف الدال في محطتنا، وأنا سأقدم لك معلومة عن مدينة تاريخية جميلة ومهمة.
ما هي هذه المدينة التاريخية والجميلة والمهمة؟
إنها مدينة دامغان، والتي تقع في محافظة سمنان الإيرانية.
هيا يا جدتي حدثيني أكثر عن مدينة دامغان وعن جمالها.
ذكر اسم مدينة دامغان في أغلب كتب الجغرافيا والتاريخ، حيث أشارت غالبية ما كتب فيها إلى أهمية ومكانة مدينة دامغان القديمة في التاريخ القديم والمعاصر. هذه المدينة كانت تقع على طريق الحرير، الرابط بين الغرب والشرق.
الآن فهمت أهمية هذه المدينة.
عزيزتي ياسمين، مدينة دامغان مشهورة ببساتين الفستق الإيراني الرائع، فمحاصيل هذه المدينة من أنواع الفستق يتم تصديرها إلى خارج البلد وأصبحت لهذه المدينة شهرة عالمية.
وأنا أحب الفستق كثيرا يا جدتي.
أضيف إلى ذلك أن مدينة دامغان فيها الكثير من المعالم التاريخية والطبيعية، قد تجذب الكثير من السياح إليها خلال أيام السنة.
هذا أمر جميل جدا.
نعم يا عزيزتي ياسمين، وبسبب وقوع هذه المدينة التاريخية على طريق الحرير وأهميتها الاستراتيجية، فقد كانت دائما عرضة لهجمات الغزاة في فترات زمنية مختلفة، لذلك تم بناء سور حول المدينة، وبقيت أجزاء من هذا السور في أطراف المدينة حتى أيامنا هذا، وهو أيضا من المعالم التاريخية التي يزورها السياح.
شكرا لك يا جدتي.
وشكرا لك يا حفيدتي الشاطرة.
شطار، هل عرفتم الإجابة؟ ما هو الحيوان الذي يذهب إلى كل مكان وهو في بيته؟ فكرتم كثيرا؟ صدقوني لا يحتاج إلى التفكير كثيرا، لكن أحسنتم، التفكير مهم جدا في حياتنا. نعم، الجواب الصحيح هو السلحفاة. نعم السلحفاة، فهي تحمل بيتها على ظهرها ولا تغادره أينما ذهبت. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. قد استمتعتم واستفدتم من فقرة برنامجنا لهذا اليوم. وصل وقت الوداع، وأنا سأقول لكم إلى اللقاء، لا أقول لكم مع السلامة، سأقول إلى اللقاء. لماذا؟ لأنه إن شاء الله سوف نلتقي في حلقة أخرى من حديقة الأطفال. إذن إلى اللقاء يا أصدقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. ذكر الحاج المجاهد حسن فدعم أحد قيادي الحشد الشعبي والنائب في البرلمان العراقي في شهادته عن دور الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني في صد تمدد داعش في الأراضي العراقية، وذكر أنه في إطار عمليات تحرير منطقة جرف الصخر طلب منه الحاج قاسم أن يتقدم بقواته إلى ضفاف نهر الفرات وأن يقطع الطريق على العدو. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج حسن فدعم في كتاب سليماني منا أهل العراق.
عندما وقفت على ضفاف النهر ورأيت بأمي عيني الماء وكيف يجري، تذكرت كربلاء ويوم الطف، وكيف حرم الإمام الحسين عليه السلام من الوصول إلى هذا النهر. غسلت وجهي وعيناي تملأهما الدموع، فقلت للشباب الذين معي: نحن اليوم في معركة هي امتداد لمعركة الطف، ونحن على طريق الحسين إن شاء الله، وهذا النهر هو ذاته النهر الذي حرم منه الحسين عليه السلام. فبكيت وبكى الشباب الذين معي، وما إن وقفت حتى رأيت الحاج قاسم يقف خلفي ويبكي هو أيضا، كان يستمع لحديثي مع رفاقي ولم أكن أعلم بوجوده خلفي. أخذني الحاج بأحضانه وقبلني من جبيني، حينها شعرت بالعزة والفخر وأنا أقف بين يدي الحاج قاسم وأسمع منه كلمات الشكر والثناء. عندما كان الحاج قاسم يتقدم لي بالشكر أحسست وكأني مشترك بعمليات تحرير مدينة إيرانية لا محافظة العراقية. ثم قال لي الحاج قاسم وهو يبتسم في وجهي: عندما رأيتك أسميتك شهيد جرف الصخر، لكن شاء الله أن تكتب من قادة تحريرها. أيام وليال طوال لم أذق فيها طعم النوم، وكنت مرهقا جدا، وذلك بسبب متابعتي للعمليات العسكرية في جرف الصخر. لكن حين أسمعني الحاج قاسم سليماني تلك الكلمات الجميلة لم أعد أشعر بالتعب، وكأني قدمت للمعركة للتو. طلب مني الحاج قاسم أن أبقى هذه الليلة مرابطا هنا، كما أوصاني بأن أنتبه جيدا لقاطع اليمين، وقال لي: ربما يكون عليك ضغط هذه الليلة من يمينكم، إذا صمتتم إلى الفجر كونوا على يقين أن غدا سيكون إعلان تحرير جرف الصخر. وطلب الحاج قاسم من الجهد الهندسي تزويدنا بجرافة ثانية من أجل إنشاء الساتر الترابي قبل حلول الظلام. أوصاني كثيرا عن أهمية هذه الليلة، فقلت له: سأبقى مستيقظا مع أفراد قواتي وسأبقى على رأسهم ولن أتركهم دقيقة واحدة. في مساء الليلة الثانية عقد الحاج قاسم سليماني اجتماعا في غرفة العمليات ودعا جميع قادة المحاور للحضور. كل قائد تحدث عن تفاصيل محوره وكم قدم من الشهداء والجرحى. وما إن انتهينا من الحديث كقادة محاور، تحدث الحاج قاسم معنا عن عمليات اليوم الثالث، كما أوصانا بأن لا نؤمن كثيرا. طلب مني الحاج قاسم بأن أتحرك غدا اتجاه جسر الفاضلية، كما وزع المحاور على النحو التالي: قوات أبي منتظر المحمداوي من جسر الفاضلية جنوبا اتجاه منطقة الحجير، من الحجير تبدأ عمليات العصائب بين منطقة عبد ويس والحجير، وينتهي محورهم إلى الساتر الترابي. كانت الخطة أن تتقدم قوات المحمداوي إلى هذا المثلث الذي بيد العصائب، ثم تتحرك قوات العصائب اتجاه الفوج الأول لمنطقة الفارسية، ومن هنا يبدأ دور كتائب حزب الله بالدخول إلى مركز الناحية. في الساعة 8 صباحا تحركت القوات اتجاه أهدافها. لم تكن هناك اشتباكات قوية كما هو في اليوم الأول والثاني من العمليات. في الساعة 3 مساء وصلت للهدف المتفق عليه، وهو جسر الفاضلية، ولم أقدم أي شهيد ولا جريح، وقتلنا خلال اشتباكاتنا مع العدو 3 منهم كانوا غير عراقيين. عندما وصلنا إلى جسر الفاضلية لم نجد علما عراقيا لنرفعه على الجسر كدلالة على وصولنا للهدف، ولم أجد سوى راية بيضاء كتب عليها علي ولي الله، فرفعتها. وما إن رفعت الراية حتى ناداني الحاج قاسم: ما هذه الراية التي رفعت على الجسر؟ قلت له: حجي، هذه راية النصر، نحن رفعناها لأنه تم تحرير الجسر والحمد لله. في الساعة 5 مساء تعرضنا لرمي كثيف من جهة الفاضلية الثانية التي تقع بين عامرية الفلوجة والفاضلية الأولى. حاول العدو أخذ جسر الفاضلية، لكن الحمد لله تمكنا من صدهم، فاضطروا إلى تغيير مسارهم لقاطع عمليات بابل. كان برفقة العدو عجلات عسكرية مدرعة من نوع همر سوداء اللون، وهي من عجلات جهاز مكافحة الإرهاب التي استولى عليها داعش. اقترب العدو كثيرا من قاطع عمليات بابل، والظاهر من ضباط العمليات أنهم لم يميزوا بين قوات العدو وقوات مكافحة الإرهاب حتى وصل العدو إلى منتصف القوات وقام بتفجير عجلة مفخخة تسببت بشهادة أكثر من 25 جندية. ولما وصل العدو لقاطع عمليات بابل، أمر الحاج قاسم عبر النداء العسكري جميع القطاعات العسكرية بالاستعداد للمواجهة. لم يتوقف العدو من قصف مركز الناحية، بل أصبح الرصاص اتجاهنا أكثر من قطرات المطر. نادى الحاج قاسم مرة أخرى قادة محاور العمليات وقال لنا: إن العدو قادم من قضاء الفلوجة وعامرية الفلوجة، وسيحاولون أخذ الجرف منا. أصمدوا أمامهم، سينهزمون إن شاء الله، كونوا على يقين بأنهم سيفرون. كانت هناك نقطة للجيش العراقي متروكة منذ احتلال الناحية، وتقع على الطريق العام. أخذ الحاج قاسم سليماني من هذه النقطة موقعا ميدانيا لقيادة العمليات، وكانت تبعد عن خط الصد بضعة أمتار. كنت أتحدث مع الحاج قاسم وأنا مهتم جدا بالعمليات وما حدث مع محور عمليات بابل، وبينما أنا أشرح له سألني: هل صليت؟ قلت له: لا، بعد لم أصلي. فقال لي: تعال لنصلي، وبعد الصلاة الفرج إن شاء الله.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
I'm not afraid.